إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهنئكم بهلال شهر رمضان أو بدخول شهر رمضان، فإنه قد ثبت أن أول أيامه غدا، وقد تمت رؤيته هذه الليلة ولله الحمد والمنة. وبما أنه قد هل شهر رمضان، فسنتكلم عن بعض أحكام رمضان، ونؤجل إن شاء الله درس التفسير إن شاء الله إلى ما بعد رمضان. وأنبه أيضا أنه عندنا بعد صلاة التراويح مباشرة درس في كتاب الصيام من زاد المستقنع عند الباب رقم 5، عند باب قباء. الدرس الذي كنا نقيم فيه بلوغ المرام سيكون عندنا إن شاء الله أيضا فيه درس في كتاب الصيام من زاد المستقنع كل يوم بعد صلاة التراويح. أما ما يتعلق بما نريد أن نتكلم عليه، فنقول أولا ما جاء في فضل شهر رمضان. يقول الله جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فانظروا رعاكم الله كيف يناديكم ربكم جل وعلا بوصف الإيمان. وصف الإيمان وصف عظيم، وهذا نوع تزكية. ويقول أهل العلم إنه لا يمتثل لما سيأتي بعد النداء إلا من كان مؤمنا، إن أمرا يأتمر به وإن نهيا ينتهي عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب يعني فرض، فهو فرض حتم، وهو الركن الرابع من أركان الدين التي لا يقوم الدين إلا عليها، فهو فرض حتم. لكن قال: كما كتب على الذين من قبلكم، فدل على الصيام قد كتب على الأمم السابقة كذلك من قبلنا، وإن كنا لا ندري ما مقدار الصيام الذي كتب عليهم، لكن لا شك أنهم قد كتب عليهم صيام. ثم قال: لعلكم تتقون. وهذا بيان العلة، لماذا فرض الله علينا صيام رمضان؟ فقط لأجل أن نمتنع من الطعام والشراب؟ لا، ليورثنا التقوى، فبالصيام تزداد تقوى وقربا من الله. وهذا أمر يجده المسلم في نفسه، أنه في رمضان تقبل نفسه على الطاعة، ومع الصيام والقيام يجد أنه قد ازداد إيمانا وتقوى ورغبة في الآخرة. فهذه من ثمرات صيام شهر رمضان. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان أنزل الله فيه القرآن في ليلة القدر، في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. وأصح أقوال أهل العلم أن القرآن أنزل كله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يمكن أن يقوله ابن عباس اجتهاد، لأنه أمر غيبي فله حكم الرفع. فقال: إن القرآن أنزل ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 23 سنة. ويقول الله جل وعلا في بيان فضله في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة: يقول جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو حديث قدسي قاله ربنا جل وعلا. فنقف مع بعض ما جاء فيه وقفات: أولا، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا من فضل الله وكرمه ومنته علينا، أن أحدنا إذا جاء بحسنة أقل ما تضاعف له عشر، وقد تضاعف له إلى 700 ضعف بحسب حضور قلبه وخشوعه وخضوعه، وقد يزيد على 700 ضعف. وهذا يدل عليه القرآن، قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا أقل ما يكون. وقال في بيان المضاعفة إلى 700 ضعف، قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. سبع سنابل بمئة، هذه 700. قال: والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. هذا ما فوق 700، يضاعف لمن يشاء جل وعلا. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم: العطية بقدر معطيها، فما دام أن ربنا جل وعلا أضاف ثواب الصيام إلى نفسه فأبشروا بالخير العظيم، فهو فوق 700، لأن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. والصيام شهر الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، وهي أيام البيض أو ما تيسر، المهم ثلاثة أيام من الشهر تصومها، وأفضل ذلك أن تكون أيام البيض. ثمرة ذلك يذهبنا وحر الصدر، ووحر الصدر غله وحقده ووساوسه، يذهب الله ذلك عنك إذا صمت رمضان وصمت من كل شهر ثلاثة أيام. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر وهو رمضان. وقد قال ربنا جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا جعل الله ثواب الصيام إلى نفسه الكريمة، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. فأملوا خيرا. مما ذكره في الحديث قال: والصيام جنة، ومعنى جنة يعني وقاية، ومنه يقال للدرع التي تلبس من حديد على الصدر في القتال يقال لها جنة، لأنها تقي ضرب السهام والرماح. فالصيام جنة، لكن جنة من ماذا؟ جاء في حديث آخر بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. إذن الصيام جنة من النار، وقاية لك إذا صمته وأتيت به على شروطه بشروطه واجباته وآدابه، جنة لك من نار جهنم يقيك الله به النار. ثم قال في الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. الرفث الأصل أنه يطلق على ما يتعلق بالجماع، ما يتعلق بالنساء من جماع أو الكلام في هذه الأمور، ولكن يطلق أيضا الرفث على كل كلام ساقط، فيدخل فيه الغيبة والنميمة وجميع ما حرم الله عز وجل. قال: ولا يصخب. والصخب هو رفع الصوت كالصياح، وهذا دليل على أن من آداب رمضان أن تتجنب الرفث وأن تتجنب الصخب والصراخ والصياح، لأنك صائم. قال ابن مسعود: لا يكون يوم صوم أحدكم ويوم فطره سواء. لا تعرف إذا كنت صائم يقول مساء فلان اليوم ما يتكلم، ما يتدخل في كل شيء، كلامه يعني فيه لطف هادي. لماذا؟ لأنه صائم لا يصخب، مع أنه لا ينبغي الإنسان أن يكون صخابا في كل وقت، لكن يتأكد في رمضان أن يتجنب هذا. قال: فإذا سابه أحد، لأنه يتعرض لك من يسبك أو يختلف معك ويحصل بينك وبينه شيء يغلط عليك، ماذا تصنع؟ قال الله جل وعلا: فليقل إني امرؤ صائم. جاء في بعض الروايات 3 مرات، يعني يقول لخصمه هذا الذي سابه أو قاتله، قال: أستطيع أن أرد عليك بمثل ما قلت، ولكني صائم يحجزني صيامي أن أرد عليك، فأنا لست عاجز عن الرد عليك، لكني متلبس بعبادة الصيام التي لا أغلط ولا أجاريك في سبك وشتمك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم يحلف لكنه حلف ليؤكد لنا الأمر في زيادة حث وتأكيد. قال: ولا خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف بضم الخاء هو رائحة المعدة، هي رائحة الفم، رائحة الفم التي تخرج بسبب تصاعد الأبخرة من المعدة بسبب الإمساك عن الأكل والشرب، فتتصاعد من المعدة أبخرة تصل إلى الفم، فتخرج من الفم رائحة مستكره عند الناس، ولكن لما كانت ناشئة عن طاعة الله جل وعلا فهي أحب عند الله من ريح المسك، والمسك معروف بطيب رائحته كحامل المسك ونافخ الكير. ثم قال في آخر الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، وهذه كلنا جربناها، تمسك 17 ساعة وأقل أو أكثر تعبدا لله وطلبا لرضاه، ثم إذا غربت الشمس أذن الله لك بالفطر، بل حثك على المبادرة على الفطر كما سيأتي. فأنت الآن تأكل من الطعام وتشرب بعد الصيام مدة طويلة، وأنت مغتبط أنك طائع لله ومشتهي للطعام كيف تجد فرحتك؟ فرحة عظيمة أشد منها الفرحة يوم تلقى الله جل وعلا وترى ثواب الصيام الذي كتبه الله لك. ومما جاء في فضل الصيام أو في الحديث السابق جاء في رواية البخاري يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، إشارة للإخلاص، من أجلي يعني يبتغي بذلك وجه الله. ومن الأحاديث التي تدل على فضل الصيام ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، الصائم يضمئ نفسه وقت الصيام والجزاء يدخل من باب الريان، والريان كثير الري الذي شرب حتى ارتوى. قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، خاص بالصائمين. ورواه الترمذي وزاد من دخله لم يظمأ أبدا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وعنده زيادة فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ومما يدل على فضل الصيام ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، ثلاثة أبواب كل واحد منها سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، فمن أخطأته الأبواب الثلاثة لا حيلة فيه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله إنك صعدت المنبر وقلت آمين، قال نعم إنه أتاني جبريل فقال من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له فأدخله الله النار قل آمين قلت آمين، قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار قل آمين قلت آمين، قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار قل آمين قلت آمين. والشاهد قوله من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له، متى يغفر له؟ أبواب الجنة مفتوحة كلها وباب النار مغلقة، وإن صامه فقط صياما غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن قامه القيام وحده كاف في مغفرة ما تقدم. ليلة القدر ليلة واحدة من قامها إيمان واحتساب الغفر له ما تقدم من ذنبه، فالمحروم من حرمه الله يا أخوان. ولهذا جاء الحديث الصحيح أنه ينادي إذا دخل رمضان ينادي مناد يا باقي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أقصر عن الشر، امتنع وأبشر بالخير. ومما جاء في فضله، نعم، إذن ما هي البوابات الثلاث؟ الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، صام رمضان كاملا إيمان واحتسابا، ننبه على هذه القضية وستأتي إن شاء الله، لكن هذه تدل على مسألة مهمة. الآن يا أخوان ننوي بقلوبنا من غير أن نتكلم بألسنتنا بأننا نعتقد وأننا سنصوم هذا الشهر إيمانا بأن الله فرضه علينا وأنه واجب علينا ونحتسب أجره عند الله، نرجو من الله أن يعظم لنا به الأجر فنبتغي به وجهه. إذا حصل عندك هذا الأمران إيمانا بفرضيته عليك واحتسابا لأجره وثوابه عند ربك غفر لك ما تقدم من ذنبك، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما جاء في فضله أيضا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفر، نعم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، الكبائر كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو نحو ذلك، لأن الذنوب كبائر وصغائر. كل ذنب رتب عليه حد، الزنا، السرقة، شرب الخمر، قتل النفس، ما دام رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه في الآخرة من فعل كذا فعليه كذا، لعن الله من فعل كذا، ليس منا، هذه كبيرة. ومن رحمة الله أنه جعل الصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان تكفر جميع الصغائر التي عندك لو لم تتب منها. إذا صليت محت عنك هذه الذنوب الصغيرة، إذا صمت رمضان محت عنك، تبقى الكبائر لا بد لها من توبة، لأن الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال العلماء: سيئاتكم يعني صغائر ذنوبكم. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن العبادات إنما تكفر الصغائر، وأما الكبائر لا بد لها من توبة. وإن كان بعض أهل العلم له كلام في الحج وفي الصلوات أيضا أنها تكفر كل شيء، لكن ظاهر الحديث الذي معنا في مسلم أنها تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر أو الموبقات كما في بعض الألفاظ. لكن تب إلى الله وأبشر، إذا تبت إلى الله كفر الله عنك الذنوب كلها وأولها الكبائر، فتصوم رمضان وأنت قد جمعت بين الصيام وبين التوبة من الذنوب فيغفر لك ما تقدم من ذنبك كله، فتخرج من رمضان كيوم ولدتك أمك. ولهذا احفظوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغة العامة في الاستغفار، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة، فمنها: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، الله أكبر، ما يترك شيء هذا الدعاء. اللهم اغفر لي ذنبي كله، خلاص كل من ألفاظ العموم، دقة وجلة، أوله وآخر، علانيته وسره. وأيضا مما جاء من الصيغ العامة، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وجاء في بعض رواية الحديث أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ولو أن الإنسان قال اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، اللهم اغفر لي ذنوبي جميعها، الحمد لله حصل المقصود. ولكن تقولها وأنت حاضر القلب، تقصد ما تنطق به، تسأل الله يغفر لك ذنوبك كلها، هذا فضل فتح من الله، وهذا من رحمة الله بنا. كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لهذا جاء في بعض الآثار أن الشيطان أو أن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب، فقصموا ظهري بالاستغفار، إذا استغفرت غفر الله لك ذنوبك ولو كانت ذنوب 100 سنة، بس تستغفر وأنت حاضر القلب. ولهذا ينبغي لنا أيضا أن نتوب التوبة النصوح دائما وأبدا. والتوبة النصوح أول التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، ولها 5 شروط. الشرط الأول أن تتوب مخلصا لله. ما الذي حملك على أن تتوب وتستغفر؟ لأنك فصلت من الوظيفة، لأنك تضررت في مالك، لأنك لا، أنا هذه التوبة أريد بها وجه الله. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب. الشرط الثالث العزم على أن لا يعود إليه. بعض الناس يكون على معصية مع بعض زملائه، فإذا جاء رمضان قال يا أخوان رمضان كريم موعدكم شوال، يعني عازم على العود. لا، لابد يعزم على عدم العود وعدم الرجوع لهذا الذنب. لكن لو رجع له غلبه شيطانه ونفسه يتوب مرة ثانية. والشرط الرابع الندم على فعله له، تمنى أنه ما فعله. وبهذا نعلم خطأ بعض الناس بعد أن تاب وأناب واستقام، يتذكر أفعاله التي كانت أيام الصبا وأيام عدم الاستقامة، فيبدأ يذكرها ويقول كانت أيام طيبة كنا مستأنسين. يعني هذا ما ندم، هذا يتمناها. يا أخي سترك الله فيما مضى، استر نفسك، لماذا تفضع نفسك؟ ولا تتمنى ذلك الوقت وتثني عليه أن أحسن من وقتك الآن. لا، أنت الآن في الاستقامة خير منك في ذلك الوقت. والشرط الخامس رد المظالم إلى أهلها، رد الحقوق إذا كانت في حق العباد. خدت من إنسان مال رده إليه، سرقت منه غصبته، لكن إن كان رد المال إليه أو استحلاله تذهب إليه تقول سامحني أنا قلت بك أعفو عني، فإن كنت لا تخشى أن تتولد معصية أو يعني مشكلة أكبر فذهب إليه واستحله. لكن إذا كنت تخشى أنه يزداد الأمر سوء أو يورث عداوة، لا، يكفي أن تستغفر له وتذكره بخير، تستغفر له وتذكره بخير في المجالس التي كنت تسيء إليه فيها. لأن بعض الأمور ما ينبغي أنك تقولها، كما لو أن إنسان اتهم إنسان بالزنا أو بكذا، من الصعب يأتي يقول ترى أنا قلت عن كذا وكذا سامحني. لا، يكفي أن تتوب وتستغفر وتدعو له وتثني عليه خيرا في المجالس التي ذكرته فيها بسوء. وكذلك المال لا يلزم أن تقول هذا ما سرقته منك أيام ما كان عندك البقالة أو أيام، لا، إذا كنت تأمن من الأمر تأتي تقول هذا مال لك عند أحد الأشخاص وهو يريد أن تأخذه لك، ترى لك خاصة، ويأبى أن يخبره. وإن خشي من الإحراج يمكن يضع المال في ظرف أو شيء ويكتب رسالة يا فلان هذا المال لك، سبق أن أخذه إنسان منك بغير طريق شرعي وقد تاب إلى الله فيرجو يرجو منك العفو والمسامحة والمال لك. يخشى لو أعطاه أنه يعرفه لا بأس يضعه في السيارة، في سيارة يستطيع أن يوصله إليه بطريق أو أخرى. فالحاصل أن الإنسان يتوب التوبة النصوح حتى يتخلص من حقوق العباد قبل أن يأخذها من حسناته، كما في الحديث أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا دينار له ولا متاع، قال لا، المفلس من يأتي بأعمال كأوزان الجبال يوم القيامة، ولكن يأتي وقد سب هذا وقد شتم هذا وقد سفك ما دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون. الله حكم عدل، لا تظن أنك إذا أخطأت على الإنسان أو سببته أو أخذت منه شيء أن حقه يضيع، لا، سيؤخذ منك ويرد الحق إلى صاحبه حسنات يوم القيامة، ما فيه مال، الحسنات السيئات. قال حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار، نسأل الله العافية والسلام. فتخلص من حقوق العبادة اليوم قبل غد. ومما جاء في فضل رمضان الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. جاء عند البزار وغيره صفدت مردة الشياطين، هذا يدل على أن التصفيد، التصفيد هو الغل، تصفد تغل فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه قبل رمضان، تسلسل تمنع. لكن جاء بعض الروايات مردة الشياطين، العتاة منهم المفسدون الأكثر فسادا، ويبقى بقية الشياطين. فتستغرب بعض الناس حتى في رمضان يستمر في الذنوب، لأن هذا ضعيف الإيمان، حتى الشيطان الضعيف يتسلط عليه ويستجيب له. لكن من الناس من لا يستطيعه الشيطان، بل حتى الشيطان القوي، الله أخبر أنه ليس للشيطان على أولياء الله عز وجل من سلطان، ليس له عليهم سلطان، المخلصين أو المخلصين. مما جاء في فضله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث أنس بن مالك قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حضركم، إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ومما جاء في فضله أيضا ما رواه البزار بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل ليلة في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. الله أكبر، هناك تعتق، هناك رقاب تعتق من رقاب المسلمين، تعتق من النار، عتيقة ما تمسك النار، ما تصيبك النار كل ليلة، فاحرص أن تكون منهم. ومما جاء بفضل رمضان، ونختم الكلام على فضله بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: كان رجلان من بلي، وبلي قبيلة من قضاعة، والعامة الآن يقولون بلي، قبيلة بلي هي بلي، أسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. جاء في بعض الروايات أسلم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وبعث رجلا منهم أحدهما مع السرية فقاتل فاستشهد في سبيل الله، وأخر الآخر سنة بعده، مكث سنة فمات على فراشه. فرأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: فأريت الجنة وإذا هذين الأخوين المتأخر منهما الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد. قال: فتعجبت، معروف فضل الجهاد وعظم أجره. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يصم بعده رمضان ويصلي 6000 ركعة وكذا وكذا صلاة سنة؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض. انظروا هذه المنزلة بسبب الصيام والصلاة. سبق من مات على فراشه بسبب صيامه رمضان وصلاة سنة من مات شهيدا في سبيل الله. هذا يدل على فضل رمضان يا أخوان، لا يستهان به، وقبله المحافظة على الصلاة الخمس. ثم بعد ذلك أنبه على أمرين: لا بد من تحققهما وإلا لا يقبل الصيام. أولهما التوحيد، أن تحقق التوحيد والتوحيد وتكون من الموحدين، وأن تحذر من الشرك كله أصغره وأكبره، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقد أوحي إليك وإن لدن من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشا وكلا أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو إمام الموحدين. الشرط الثاني: لا بد أن تحافظ على الصلوات الخمس فتكون من أهل الصلوات الخمس، ما تترك الصلوات أو بعضها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر: أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله: انظروا هل لعبدي من نوافل. فإذا أكملت الفريضة قبلت، عنده نوافل ما شاء الله تسدد نقص فريضته فتقبل فريضته، فإذا قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. تأمل، يعني إذا ردت الصلاة رد سائر العمل، عنده صيام، عنده زكاة، عنده حج، عنده عمرة، عنده قراءة قرآن. النبي يقول: إذا ردت الصلاة رد سائر العمل. فالمحافظة على الصلاة الخمس فرض حتم لا بد منها إذا أردت أن يقبل صيامك. ثم أذكر شيئا من آداب رمضان، ورمضان له آداب واجبة وآداب مستحبة. فأما الآداب الواجبة، أولها الإخلاص لله جل وعلا، تصوم مخلصا لله، تبتغي وجه الله، ما تصوم لأن الجماعة كلهم صائمين، الزملاء كلهم صائمين، أهل البيت كلهم صائمين. من الناس من يصوم عادة أو موافقة، لا، أنت صوم تبتغي وجه الله مخلصا لله. ولأن مر معنا في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي يعني يبتغي وجه الله. والحديث الآخر الذي مر معنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا لابد من الإخلاص، والله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لابد من الإخلاص في العمل، وهو أن يقصد به الإنسان وجه الله جل وعلا ولا يرائي به أحدا ولا يريد به وجه أحد. فهذا شرط حتم، أدب واجب. الأدب الثاني الواجب تبييت الصيام من الليل، يبيته قبل طلوع الفجر الثاني. ويدل على هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. جاء بعض الألفاظ من لم يبيت الصيام من الليل، قال العلماء المراد أنه ينوي الصيام قبل طلوع الفجر، فإن طلع عليه الفجر الثاني، الفجر الذي يحرم الطعام والشراب، وهو لم ينوي، عليه أن يمسك هذا اليوم ويقضي يوما مكانه، لأنه لا بد أن يصوم اليوم كاملا من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. فهذا من الأداب الواجبة. وتنازع العلماء هل يكفي الإنسان أن ينوي نية واحدة من أول الشهر أو كل ليلة ينوي الصيام؟ الأظهر والله أعلم أنه ينوي الصيام أول ليلة، ولكن يستديم النية، يقول خلاص أنا إن شاء الله بصوم رمضان هذا كله، هذا اللي في قلبه ما يحتاج يتكلم، فهو ينوي أول ليلة وناوي رمضان كله مستديم للنية. ولهذا لو سألته بعد يوم أو يومين قلت رأيك أنت غدا، قلت فيك أنت ما تعرف أن الصيام، ما تعرف أن في رمضان، يعني النية مستدامة موجودة. ولذلك على الصحيح يكفي النية أول ليلة بشرط أنه ينوي الاستدامة، يعني صيام الشهر كله، وهذا متضمن لنية الصيام كل ليلة، لأنه يعني نوى واستمر، ناوي الشهر كله. لكن لو سافر وأفطر، أو حاضت المرأة ثم طهرت من الحيضة ونفست ثم طهرت، هنا لابد ينوي من جديد، لابد ينوي من جديد. فسافر يومين أو ثلاثة أفطر ثم رجع وصل بيته وأراد الصيام، لابد ينوي من جديد، لأنه قطع النية السابقة المستدامة بالفطر. ومن آداب الصيام الواجبة تجنب قول الزور والأمور المحرمة من الغش والكذب والنميمة وسائر المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة، فليس لله عز وجل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا، صيام يراد به الصيام عن كل ما حرم الله، فإذا كان يبي يدع الطعام والشراب لكن يبي يقول الزور ويشهد شهادة الزور، ليس لله حاجة في هذا الصيام، لأنه ما ينفع صاحبه. وجاء أيضا في الحديث الصحيح عند ابن ماجه والدارمي عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، نسأل الله العافية. رب صائم حظه من الصيام ما هو أجر ثواب، لا الجوع والعطش فقط، امتنع عن الأكل والشرب، لأنه أفسد الصيام بقول الزور، بالغيبة، بالنميمة، بفعل المحرمات. وقد قدمنا قول مسعود: لا يكن يوم صوم أحدكم ويوم فطره سواء، وإن شابه أحد فليقل إني من صائم، فكف عن المحرمات. وهذه يجب الكف عنها في كل وقت وأوان، لكن تتأكد في رمضان. من الآداب أيضا ينبه على أنه ينبغي الإنسان أن يتجنب النظر إلى المحرمات، فلا ينظر إلى النساء الأجنبيات، لا ينظر في هذه الأجهزة التي قربت البعيد، فينظر في الصور وفي المناظر وفي الأمور المحرمة، لا، ما يجوز. يجب أن تتجنب هذا وجوبا في كل وقت، ويتأكد في رمضان. فجميع ما حرمه الله يجب على الإنسان أن يكف عنه حتى يكون صيامه مقبولا عند الله جل وعلا. وهناك آداب مستحبة للصيام، فمن هذه الآداب الدعاء عند رؤية هلال رمضان إذا تيسر لك ورأيته. قد ما ترى في الليلة الأولى، لكن ترى الليلة الثانية أو الثالثة، فقد ثبت عند الدارمي بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. ورواه الإمام أحمد الترمذي دون قوله: والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. إذن تدعو بهذا الدعاء، وهذا عام في الأشهر كلها، ورمضان من هذه الأشهر. من الآداب المستحبة السحور، والسحور والسحور، السحور بالفتح هو الطعام الذي يتسحر به، والسحور بضم السين هو الفعل، هو الأكل. فعندك طعام الآن تجهزه، أو عندك تمر تجهزه تقول أريد أتسحر به، تقول عن التمر: هذا سحوري بالفتح. وإذا قمت تأكل تقول: أنا في السحور الآن، لأني آكل أفعل. وبعض العلم يقول: لا فرق، كلها يقال لها السحور بالفتح على الطعام وعلى فعل الأكل أو على فعل السحور. فالسحور سنة مؤكدة ينبغي أن تتأدب بها وتكون من أهلها. واسمع إلى الأحاديث في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان، اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. في بركة، بركة على البدن يتقوى، بركة من حيث الأجر والثواب، بركة في كل حال. ما دام النبي قال بركة فهو بركة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عمر قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله على عبده أو على عباده هي الثناء عليهم في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على المؤمنين الدعاء لهم أو الاستغفار لهم. فانظر رحمة الله، تأكل طعام تريد تسد حاجتك ورغبتك في الأكل، ربك يصلي عليك ويثني عليك في الملأ الأعلى، والملائكة يستغفرون لك. فلا تفوت هذا الأجر العظيم. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه مسلم الدارمي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يأمرنا أن نصنع له الطعام ليتسحر به فلا يصيبه منه كثيرا، يعني إذا قدمنا الطعام جاء وقت السحر يأكل قليل. فقلنا له تأمرنا به، تأمرنا نصنع الطعام ولا تصيبه منه إلا قليلا. قال إني لا آمركم به أني أشتهيه، لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. والأفضل أن تتسحر على تمر أو تجعل من السحور تمر، لما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة سحور المؤمن، نعمة سحور المؤمن التمر، نعمة سحور المؤمن التمر. ومما ينبغي أيضا أن تؤخر السحور إلى ما قبل الأذان، بل حتى لو انتهيت قبل الأذان بربع ساعة بعشر دقائق أو قبل أن يؤذن بدقيقتين ثلاث شربت ماء، هذا فضل عظيم تأخير السحور. ويدل عليه ما رواه الطبراني في الكبير وابن عدي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم بكروا بالإفطار وأخروا السحور، وأخروا السحور. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أو قال أنس قال زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، يعني ربع ساعة. لا بس تقدم ربع ساعة ثلث ساعة، بل حتى لو أردت تأكل قبل ذلك، لكن قبل الأذان بقليل اشرب شربة ماء. يدل له ما رواه الإمام أحمد بسند جيد من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني لو قبل الأذان أخذت جرعة ماء واحدة كتب الله لك أجر المتسحرين وصلى الله عليك وملائكته. يعني بعض الناس يمكن السحر قبل الفجر بساعتين بثلاث، إذ جاء وقت السحور يقول أنا شبعان ما أريد، لا توقظوني إلا بعد الأذان. نقول لا تفوت على نفسك الأجر يا أخي، وليس لازم أن تأكل كثيرا، كل حبة تمر واحدة، اجرع جرعة واحدة مما حتى تحصل لك البركة ويصلي الله عليك وتصلي عليك الملائكة وتصيب السنة. ومن آداب الصيام المستحبة الإفطار وتعجيل الفطر عند تحقق غروب الشمس، لما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أن ترى قرص الشمس إذا غاب قرصها الأعلى اختفت، أول ما تختفي عنك بالأفق هنا حل الصيام. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير، أو قال نعم لا تزال أمة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. لا يزال الناس بخير، هذا خير. من بعض الناس يأتي الشيطان يدخل عليه يقول يا أخي احتاط، أنت صمت 17 ساعة، احتاط لك ربع ساعة، لا غربت الشمس. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أنا ما عندنا شيء اسمه احتياط، عندنا شيء اسمه اتباع، إلا إذا اشتبهت الأمور ذاك شيء آخر. لكن كيف أعرف أن الشمس غربت؟ إذا كنت في الصحراء وأراها أنا أعتمد على رؤيتي. أنا داخل المدن أعتمد المؤذن الثقة، أهل المدينة كلهم يستطيعون يتابعون أذان المسجد النبوي، مع أنه والله الحمد الآن يسر الله الأمور، كل واحد معه جوال وكل جوال فيه تطبيق أو تطبيقات تحدد لك وقت الأذان لكل صلاة بالدقة وفي المكان الذي تكون فيه. فينبغي الإنسان أن يحرص على الإفطار. طيب هنا مسألة قبل أن نتجاوز، وهي أحيانا تكون مسافر مثلا ومنذ خرجت من البلد تقول والله إن شاء الله أنا بفطر، أنا إن شاء الله بس أريد أن أصل إلى أول محطة أو حتى أتجاوز البلد. يعني ما يجوز تفطر وأنت في بلدك، قد يعرض لك أمر وتترك السفر أو يحصل لك أمر لا بد منه ترجع، خليك على الصيام. ما تفطر إلا إذا فارقت عامر البنيان، هذا طبعا الذي من أهل البلد. أما الإخوة المسافرون مثل الإخوان اللي يأتون للعمرة ويأتي للمدينة ومكثى أقل من 4 أيام أو يريد يمشي، هذا لا حرج عليه يفطر لأنه أصله هذا ليس بلده، المراد بلد الذي يقطن فيه. طيب أخونا هذا ذهب فجاء المحطة الأولى مغلقة، الثانية مغلقة، الثالثة مغلقة، حتى دنا بعد الظهر، قال أقول مر نصف النهار الآن أنا أريد أتم الصيام، ما حكم صيامه؟ صحيح. لماذا؟ لأنه علقه على شيء، إن شاء الله آت المكان أشتري وأجد. لكن أخونا الآخر قال لا أنا نويت الإفطار، أنا ترى مفطر من الآن خلاص، وجدنا طعام ما وجدنا نقول أنت أفطرت، وبعدين قال لا أنا أكمل صيام، نقول لا إنما الأعمال بالنية، أنت نويت قطع الصيام انقطع الصيام ما فيه. مما ينبغي من الأداب أن تفطر الصائمين وتحرص على تفطيرهم ما دام أنه مسلم، ما تخص أحد دون أحد. ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. الله أكبر، الذي يثيب الجواد الكريم، لك مثل أجره، ما ينقص من أجر شيء، لأنه لو كان ينقص من أجر شيء يقول له ما بك تفطرني، لا لا تفطرني أنا أريد أجري نفسي، نقول أفطر وأجرك لك والله يعطي مثل أجرك، الله جواد كريم. ولو على جرعة ماء، ولو حبة تمر، ولو حبة تمر، ما هو لازم أن يكون طعاما كثيرا. ولهذا سبحان الله ترى في المسجد النبوي كذلك في المسجد الحرام خاصة الذي يطوفون ويسعون يعطيه أناس تمر، يعطونه 4-5 حبات فيأكل، وهو أثناء الإفطار حينما يؤذن يمر به شخص يعطيه تمرة أو تمرتين، هذا الذي أعطاه تمرتين أكل واحدة وأعطى الذي وراءه تمرة، الأجر مفتوح يا أخوان، كرم الله سبحانه وتعالى. فاحرص على تفطير الصائمين إذا كان يمكن في المسجد أو تأتي بهم في بيتك أو مكان تجمع لهم، أو تشتري تمرا وطعاما وتذهب به إلى البيوت إلى الناس إلى الجيران خاصة المحتاجين، يحتاجون إلى الطعام والشراب. ويسن أن يكون الفطر على رطبات، على رطب، لما رواه أبو داود بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما شرب ماء، لكن لو كنت بالطريق ما معك لا ماء ولا رطب ولا شيء يؤكل، تنتظر تصل المحطة. بعض العامة يقول خذ لك عود من الأرض اقضمه، نقول لا، انوي بس، انوي بقلبك الإفطار وإنما الأعمال بالنية، وأفطرت. من أداب رمضان الاجتهاد بالدعاء بخير الدنيا والآخرة، فإن رمضان كله ليله ونهاره كله محل لإجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن قال ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. إن دعوة الصائم ما دام صائم من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس هذا كله وقت إجابة الدعاء لأنه صائم. وأيضا جاء عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار كل ليلة، وإنه لكل مسلم في كل يوم وليلة من رمضان دعوة مستجابة، إذن حتى في الليل. وثبت أيضا عند الإفطار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. ومن الآداب قيام رمضان يا أخوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت قم مع إمامك، أولا حضر الصلاة الخمس، صلي العشاء مع الإمام، واحضر صلاة الترويح من أولها إلى أن يسلم الإمام. طيب المسجد النبوي فيه إمامان ولو فيه ثلاثة أو أربعة، هي صلاة واحدة في هذا المسجد، فقم مع الإمام حتى ينصرف، يكتب الله لك قيام ليلة كاملة، كما صح الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الإمام قام كم صلاة؟ ساعة، ساعة إلا ربع، ساعة وربع، المهم ما دمت قمت مع إمامك حتى ينصرف يكتب الله لك قيام ليلة تامة 10 ساعات أو 12 ساعة، وحافظ عليه طيلة رمضان تكون ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. بس احتسب عند الله عز وجل، يغفر الله لك ما تقدم من الذنوب كلها. من آداب رمضان العمرة في رمضان، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان قال عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، عمرة في رمضان تقضي حجة مثل الحجة، حج كامل، بعض الألفاظ حجة معي أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم. وهذا بعد غروب الشمس، من غروب الشمس اليوم يبدأ وقت رمضان إلى مغيب آخر يوم من رمضان، إذا بدأت ليلة العيد خلاص انتهى رمضان. من الآداب الإكثار من تلاوة القرآن، لأن هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد ثبت عن جمع من السلف كانوا يختمون كل يوم، ثبت عن عمران بن حسين وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وثبت عن جمع كان الشافعي يختم كل يوم مرتين، وكان البخاري يختم كل يوم في النهار مرة وكل ثلاث ليالي يختم مرة، وكان الإمام أحمد يقول ختمت القرآن في يوم وتأملت آيات الصبر، وقد ذكر الله الصبر في أكثر من 90 موضع، يختم يقرأ بسرعة ويستحضر ويستدرك. وثبت عن الإمام أبي حنيفة وثبت عن الإمام مالك، وهذا جيد من السلف. بعض الناس يستغرب يقول كيف، نقول ما جربت أنت، اقرأ، خصص وقت كبير للقرآن، لا تنشغل بغيره، وانظر كيف يفتح الله عليك. أول ما يبدأ الإنسان يكون القرآن ثقيل عليه ويتعتع ويقف، لكن إذا استمر في القراءة يفتح الله عليه وينجرد ويحدر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة من الهواء التي قد هبت مرسلة ما تتوقف. أكثر من قراءة القرآن واحرصوا عليه، غير الذي يكون مع الإمام. ولا تفرطوا في هذا النصيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن الآداب عموما الجد والاجتهاد في رمضان. جد يا أخي هو كله شهر، جد بالصيام بالصلاة بقراءة القرآن، تفطير الصائمين، الإحسان إلى الأقارب، صلة الرحم، كل عمل صالح جد فيه فإنها فرصة العمر التي قد لا تتكرر. ما تدري هل تشهد رمضان السنة القادمة ولا لا، بل ما تدري هل تتمه ولا ما تتمه، فهي فرصة عمر ما تفوت، ولا ينبغي التفريط بها في جميع أعمال الخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، صيام، قيام، دعاء، استغفار، قراءة قرآن، يحتسب الإفطار، السحور، والأعمال كلها، لأن هذا خير عظيم. وأنتم لاحظتم فيما مضى رمضان من أسرع الأشهر مرورا يا أخو، ما أن يبدأ الإنسان به لو يقول سبحان الله يمر سريعا، يقول سبحان الله رمضان هذه السنة مر سريعا، لا هو ما مر سريعا، هو كغيره 24 ساعة اليوم والليلة، لكن لأنه كان في عبادة وكنت من عبادة إلى عبادة، وأنت مؤمن حريص على طاعة الله وعلى الأجر والثواب، والله يمر بك سريعا. لكن قد يكون بعض الناس ثقيل عليه لأنه ما يريد الصيام، يصوم من أجل الناس أو يقوم من أجل الناس يرائي، يكون طويلا عليه. فالله الله يا أخوتاه استغلوا شاركم، والحمد لله يعني قد تبين الأمر لنا وتجلى. كان قديما ربما لا يأتيك الخبر إلا قبل الفجر، الآن تبين قبل مغيب الشمس في المدينة يأتينا الخبر لأنهم رأوه في مكان آخر قد غابت الشمس. فعلينا أن نتبطن لقضية من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا من فرضيته واحتسابا لأجله ثوابه، وكذلك قيام رمضان تقومه إيمانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا قيام رمضان، واحتسابا لأجر الصلاة عند الله عز وجل أجرها وثوابها. فنقوم مع الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب لنا قيام ليلة، وأيضا العشر الأواخر رمضان تجتهد خاصة الأوتار لعلك توفق لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ليلة واحدة خير من 83 سنة وبضعة أشهر وهي ليلة واحدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على أعمال عبده ورسوله نبينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهنئكم بهلال شهر رمضان أو بدخول شهر رمضان، فإنه قد ثبت أن أول أيامه غدا وقد تمت رؤيته هذه الليلة ولله الحمد والمنة. وبما أنه قد هل شهر رمضان فسنتكلم عن بعض أحكام رمضان، ونؤجل إن شاء الله درس التفسير إن شاء الله إلى ما بعد رمضان. وأنبه أيضا أنه عندنا بعد صلاة التراويح مباشرة درس في كتاب الصيام من زاد المستقنع عند الباب رقم 5 عند باب قباء، الدرس الذي كنا نقيم فيه بلوغ المرام سيكون عندنا إن شاء الله أيضا فيه درس في كتاب الصيام من زاد المستقنع كل يوم بعد صلاة التراويح. أما ما يتعلق بما نريد أن نتكلم عليه فنقول أولا ما جاء في فضل شهر رمضان، يقول الله جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فانظروا رعاكم الله كيف يناديكم ربكم جل وعلا بوصف الإيمان. وصف الإيمان وصف عظيم، وهذا نوع تزكية. ويقول أهل العلم إنه لا يمتثل لما سيأتي بعد النداء إلا من كان مؤمنا، إن أمرا يأتمر به وإن نهيا ينتهي عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب يعني فرض، فهو فرض حتم، وهو الركن الرابع من أركان الدين التي لا يقوم الدين إلا عليها، فهو فرض حتم. لكن قال كما كتب على الذين من قبلكم، فدل على الصيام قد كتب على الأمم السابقة كذلك من قبلنا، وإن كنا لا ندري ما مقدار الصيام الذي كتب عليهم، لكن لا شك أنهم قد كتب عليهم صيام. ثم قال لعلكم تتقون، وهذا بيان العلة لماذا فرض الله علينا صيام رمضان، فقط لأجل أن نمتنع من الطعام والشراب؟ لا، ليورثنا التقوى، فبالصيام تزداد تقوى وقربا من الله. وهذا أمر يجده المسلم في نفسه، أنه في رمضان تقبل نفسه على الطاعة، ومع الصيام والقيام يجد أنه قد ازداد إيمانا وتقوى ورغبة في الآخرة. فهذه من ثمرات صيام شهر رمضان. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان أنزل الله فيه القرآن في ليلة القدر، في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. وأصح أقوال أهل العلم أن القرآن أنزل كله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يمكن أن يقوله ابن عباس اجتهاد، لأنه أمر غيبي فله حكم الرفع. فقال: إن القرآن أنزل ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 23 في 23 سنة. ويقول الله جل وعلا في بيان فضله في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة، يقول جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو حديث قدسي قاله ربنا جل وعلا. فنقف مع بعض ما جاء فيه وقفات. أولا، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا من فضل الله وكرمه ومنته علينا، أن أحدنا إذا جاء بحسنة أقل ما تضاعف له عشر، وقد تضاعف له إلى 700 ضعف بحسب حضور قلبه وخشوعه وخضوعه، وقد يزيد على 700 ضعف. وهذا يدل عليه القرآن، قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا أقل ما يكون. وقال في بيان المضاعفة إلى 700 ضعف، قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 7 سنابل ب100، هذه 700. قال: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا ما فوق 700، يضاعف لمن يشاء جل وعلا. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم: العطية بقدر معطيها، فما دام أن ربنا جل وعلا أضاف ثواب الصيام إلى نفسه فأبشروا بالخير العظيم، فهو فوق 700، لأن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. والصيام شهر الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، وهي أيام البيض أو ما تيسر، المهم ثلاثة أيام من الشهر تصومها، وأفضل ذلك أن تكون أيام البيض. ثمرة ذلك يذهبنا وحر الصدر، ووحر الصدر غله وحقده ووساوسه، يذهب الله ذلك عنك إذا صمت رمضان وصمت من كل شهر ثلاثة أيام. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر وهو رمضان. وقد قال ربنا جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا جعل الله ثواب الصيام إلى نفسه الكريمة، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. فأملوا خيرا. مما ذكره في الحديث قال: والصيام جنة، ومعنى جنة يعني وقاية، ومنه يقال للدرع التي تلبس من حديد على الصدر في القتال يقال لها جنة، لأنها تقي ضرب السهام والرماح. فالصيام جنة، لكن جنة من ماذا؟ جاء في حديث آخر بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. إذن الصيام جنة من النار، وقاية لك إذا صمته وأتيت به على شروطه بشروطه واجباته وآدابه، جنة لك من نار جهنم يقيك الله به النار. ثم قال في الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. الرفث الأصل أنه يطلق على ما يتعلق بالجماع، ما يتعلق بالنساء من جماع أو الكلام في هذه الأمور، ولكن يطلق أيضا الرفث على كل كلام ساقط، فيدخل فيه الغيبة والنميمة وجميع ما حرم الله عز وجل. قال: ولا يصخب. والصخب هو رفع الصوت كالصياح، وهذا دليل على أن من آداب رمضان أن تتجنب الرفث وأن تتجنب الصخب والصراخ والصياح لأنك صائم. قال ابن مسعود: لا يكون يوم صوم أحدكم ويوم فطره سواء. لا تعرف إذا كنت صائم يقول مساء فلان اليوم ما يتكلم، ما يتدخل في كل شيء، كلامه يعني فيه لطف هادي. لماذا؟ لأنه صائم لا يصخب، مع أنه لا ينبغي الإنسان أن يكون صخابا في كل وقت، لكن يتأكد في رمضان أن يتجنب هذا. قال: فإذا سابه أحد، لأنه يتعرض لك، من يسبك أو يختلف معك ويحصل بينك وبينه شيء، يغلط عليك، ماذا تصنع؟ قال الله جل وعلا: فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. جاء في بعض الروايات 3 مرات، يعني يقول لخصمه هذا الذي سابه أو قاتله، قال: أستطيع أن أرد عليك بمثل ما قلت، ولكني صائم يحجزني صيامي أن أرد عليك، فأنا لست عاجز عن الرد عليك، لكني متلبس بعبادة الصيام التي لا أغلط ولا أجاريك في سبك وشتمك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم يحلف لكنه حلف ليؤكد لنا الأمر في زيادة حث وتأكيد. قال: ولا خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف بالضم، بضم الخاء، هو رائحة المعدة، هي رائحة الفم، رائحة الفم التي تخرج بسبب تصاعد الأبخرة من المعدة بسبب الإمساك عن الأكل والشرب، فتتصاعد من المعدة أبخرة تصل إلى الفم، فتخرج من الفم رائحة مستكرهة عند الناس، ولكن لما كانت ناشئة عن طاعة الله جل وعلا فهي أحب عند الله من ريح المسك، والمسك معروف بطيب رائحته كحامل المسك ونافخ الكير. ثم قال في آخر الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، وهذه كلنا جربناها، تمسك 17 ساعة وأقل أو أكثر تعبدا لله وطلبا لرضاه، ثم إذا غربت الشمس أذن الله لك بالفطر، بل حثك على المبادرة على الفطر كما سيأتي، فأنت الآن تأكل من الطعام وتشرب بعد الصيام مدة طويلة وأنت مغتبط أنك طائع لله ومشتهي للطعام، كيف تجد فرحتك؟ فرحة عظيمة أشد منها الفرحة يوم تلقى الله جل وعلا وترى ثواب الصيام الذي كتبه الله لك. ومما جاء في فضل الصيام أو في الحديث السابق جاء في رواية البخاري: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، إشارة للإخلاص، من أجلي يعني يبتغي بذلك وجه الله. ومن الأحاديث التي تدل على فضل الصيام ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. الصائم يضمئ نفسه وقت الصيام والجزاء يدخل من باب الريان، والريان كثير الري الذي شرب حتى ارتوى. قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، خاص بالصائمين. ورواه الترمذي وزاد من دخله لم يظمأ أبدا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وعنده زيادة فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ومما يدل على فضل الصيام ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، ثلاثة أبواب كل واحد منها سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، فمن أخطأته الأبواب الثلاثة لا حيلة فيه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله إنك صعدت المنبر وقلت آمين، قال نعم، إنه أتاني جبريل فقال من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له فأدخله الله النار قل آمين قلت آمين، قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار قل آمين قلت آمين، قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار قل آمين قلت آمين. والشاهد قوله من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له، متى يغفر له؟ أبواب الجنة مفتوحة كلها وباب النار مغلقة، وإن صامه فقط صياما غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن قامه القيام وحده كاف في مغفرة ما تقدم. ليلة القدر ليلة واحدة، من قامها إيمان وحسام الغفر له ما تقدم من ذنبه، فالمحروم من حرمه الله يا أخوان. ولهذا جاء الحديث الصحيح أنه ينادي إذا دخل رمضان ينادي مناد يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر، أقصر عن الشر امتنع وأبشر بالخير. ومما جاء في فضله، نعم، إذن ما هي البوابات الثلاث؟ الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، صام رمضان كاملا إيمان واحتسابا، ننبه على هذه القضية وستأتي إن شاء الله، لكن هذه تدل على مسألة مهمة. الآن يا أخوان ننوي بقلوبنا من غير أن نتكلم بألسنتنا بأننا نعتقد وأن سنصوم هذا الشهر إيمانا بأن الله فرضه علينا وأنه واجب علينا ونحتسب أجره عند الله، نرجو من الله أن يعظم لنا به الأجر فنبتغي به وجهه. إذا حصل عندك هذان الأمران إيمانا لفرضيته عليك واحتسابا لأجره وثوابه عند ربك غفر لك ما تقدم من ذنبك. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما جاء في فضله أيضا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفر، نعم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، الكبائر كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو نحو ذلك، لأن الذنوب كبائر وصغائر. كل ذنب رتب عليه حد، الزنا، السرقة، شرب الخمر، قتل النفس، ما دام رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه في الآخرة من فعل كذا فعليه كذا، لعن الله من فعل كذا، ليس منا، هذه كبيرة. ومن رحمة الله أنه جعل الصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان تكفر جميع الصغائر التي عندك لو لم تتب منها. إذا صليت محت عنك هذه الذنوب الصغيرة، إذا صمت رمضان محت عنك، تبقى الكبائر لا بد لها من توبة، لأن الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال العلماء: سيئاتكم يعني صغائر ذنوبكم. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن العبادات إنما تكفر الصغائر، وأما الكبائر لا بد لها من توبة. وإن كان بعض أهل العلم له كلام في الحج وفي الصلوات أيضا أنها تكفر كل شيء، لكن ظاهر الحديث الذي معنا في مسلم أنها تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر أو الموبقات كما في بعض الألفاظ. لكن تب إلى الله وأبشر، إذا تبت إلى الله كفر الله عنك الذنوب كلها وأولها الكبائر، فتصوم رمضان وأنت قد جمعت بين الصيام وبين التوبة من الذنوب فيغفر لك ما تقدم من ذنبك كله، فتخرج من رمضان كيوم ولدتك أمك. ولهذا احفظوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغة العامة في الاستغفار، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة، فمنها: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره على نيته وسره. الله أكبر، ما يترك شيء هذا الدعاء. اللهم اغفر لي ذنبي كله، خلاص كل من ألفاظ العموم، دقه وجله أوله وآخره على نيته وسره. وأيضا مما جاء من الصيغ العامة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وجاء في بعض رواية الحديث: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ولو أن الإنسان قال: اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، اللهم اغفر لي ذنوبي جميعها، الحمد لله حصل المقصود. ولكن تقولها وأنت حاضر القلب، تقصد ما تنطق به، تسأل الله يغفر لك ذنوبك كلها، هذا فضل فتح من الله، وهذا من رحمة الله بنا. كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لهذا جاء في بعض الآثار أن الشيطان أو أن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب، فقصموا ظهري بالاستغفار، إذا استغفرت غفر الله لك ذنوبك ولو كانت ذنوب 100 سنة، بس تستغفر وأنت حاضر القلب. ولهذا ينبغي لنا أيضا أن نتوب التوبة النصوح دائما وأبدا. والتوبة النصوح أول التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، ولها 5 شروط. الشرط الأول أن تتوب مخلصا لله. ما الذي حملك على أن تتوب وتستغفر؟ لأنك فصلت من الوظيفة، لأنك تضررت في مالك، لأنك لا، أنا هذه التوبة أريد بها وجه الله. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب. الشرط الثالث العزم على أن لا يعود إليه. بعض الناس يكون على معصية مع بعض زملائه، فإذا جاء رمضان قال يا أخوان رمضان كريم موعدكم شوال، يعني عازم على العود. لا، لابد يعزم على عدم العود وعدم الرجوع لهذا الذنب. لكن لو رجع له غلبه شيطانه ونفسه يتوب مرة ثانية. والشرط الرابع الندم على فعله له، تمنى أنه ما فعله. وبهذا نعلم خطأ بعض الناس بعد أن تاب وأناب واستقام، يتذكر أفعاله التي كانت أيام الصبا وأيام عدم الاستقامة، فيبدأ يذكرها ويقول كانت أيام طيبة كنا مستأنسين. يعني هذا ما ندم، هذا يتمناها. يا أخي سترك الله فيما مضى، استر نفسك، لماذا تفضح نفسك؟ ولا تتمنى ذلك الوقت وتثني عليه أن أحسن من وقتك الآن. لا، أنت الآن في الاستقامة خير منك في ذلك الوقت. والشرط الخامس رد المظالم إلى أهلها، رد الحقوق إذا كانت في حق العباد. خدت من إنسان مال رده إلي، سرق ثمينه غصبته، لكن إن كان رد المال إليه أو استحلاله تذهب إليه تقول سامحني أنا قلت بكذا اعفو عني، فإن كنت لا تخشى أن تتولد معصية أو يعني مشكلة أكبر فذهب إليه واستحله. لكن إذا كنت تخشى أنه يزداد الأمر سوء أو يورث عداوة، لا، يكفي أن تستغفر له وتذكره بخير، تستغفر له وتذكره بخير في المجالس التي كنت تسيء إليه بها. لأن بعض الأمور ما ينبغي أنك تقولها، كما لو أن إنسان اتهم إنسان بالزنا أو بكذا، من الصعب يأتي يقول ترى أنا قلت عن كذا وكذا سامحني. لا، يكفي أن تتوب وتستغفر وتدعو له وتثني عليه خيرا في المجالس التي ذكرته فيها بسوء. وكذلك المال، لا يلزم أن تقول هذا ما سرقته منك أيام ما كان عندك البقالة أو أيام، لا، إذا كنت تأمن من الأمر تأتي تقول هذا مال لك عند أحد الأشخاص وهو يريد أن تأخذه لك، ترى لك خاصة، ويأبى أن يخبره. وإن خشي من الإحراج يمكن يضع المال في ظرف أو شيء ويكتب رسالة يا فلان هذا المال لك، سبق أن أخذه إنسان منك بغير طريق شرعي وقد تاب إلى الله فيرجو العفو، يرجو منك العفو والمسامحة والمال لك. يخشى لو أعطاه أنه يعرفه لا بأس يضعه بالسيارة في سيارة يستطيع أن يوصله إليه بطريق أو أخرى. فالحاصل أن الإنسان يتوب التوبة النصوح حتى يتخلص من حقوق العباد قبل أن يأخذها من حسناته، كما في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا دينار له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال كأوزان الجبال يوم القيامة، ولكن يأتي وقد سب هذا وقد شتم هذا وقد سفك ما دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. الله حكم عدل. لا تظن أنك إذا أخطأت على الإنسان أو سببته أو أخذت منه شيء أن حقه يضيع، لا، سيؤخذ منك ويرد الحق إلى صاحبه. حسنات يوم القيامة ما فيه مال، الحسنات السيئات. قال: حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار، نسأل الله العافية والسلام. فتخلص من حقوق العباد اليوم قبل غد. ومما جاء في فضل رمضان الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. جاء عند البزار وغيره: صفدت مردة الشياطين. هذا يدل على أن التصفيد، التصفيد هو الغل، تصفد تغل، فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه قبل رمضان، تسلسل تمنع. لكن جاء بعض الروايات مردة الشياطين، العتاة منهم المفسدون الأكثر فسادا، ويبقى بقية الشياطين. فتستغرب بعض الناس حتى في رمضان يستمر في الذنوب، لأن هذا ضعيف الإيمان، حتى الشيطان الضعيف يتسلط عليه ويستجيب له. لكن من الناس من لا يستطيعه الشيطان، بل حتى الشيطان القوي. الله أخبر أنه ليس للشيطان على أولياء الله عز وجل من سلطان، ليس له عليهم سلطان، المخلصين أو المخلصين. مما جاء في فضله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث أنس بن مالك قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حضركم، إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ومما جاء في فضله أيضا ما رواه البزار بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل ليلة في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. الله أكبر. هناك تعتق، هناك رقاب تعتق من رقاب المسلمين، تعتق من النار عتيقة، ما تبسك النار، ما تصيبك النار كل ليلة، فاحرص أن تكون منهم. ومما جاء بفضل رمضان، ونختم الكلام على فضله بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: كان رجلان من بلي، وبلي قبيلة من قضاعة، والعامة الآن يقولون بلي، قبيلة بلي هي بلي، أسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. جاء في بعض الروايات: أسلم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وبعث رجلا منهم أحدهما مع السرية فقاتل فاستشهد في سبيل الله، وأخر الآخر سنة بعده، مكث سنة فمات على فراشه. فرأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول فأريت الجنة. وإذا هذين الأخوين المتأخر منهما الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد. قال فتعجبت، معروف فضل الجهاد وعظم أجره. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألم يصم بعده رمضان ويصلي 6000 ركعة وكذا وكذا صلاة سنة؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض. انظروا هذه المنزلة بسبب الصيام والصلاة. سبق من مات على فراشه بسبب صيامه رمضان وصلاة سنة من مات شهيدا في سبيل الله. هذا يدل على فضل رمضان يا أخوان، لا يستهان به، وقبله المحافظة على الصلاة الخمس. ثم بعد ذلك أنبه على أمرين لا بد من تحققهما وإلا لا يقبل الصيام. أولهما التوحيد، أن تحقق التوحيد والتوحيد وتكون من الموحدين، وأن تحذر من الشرك كله أصغره وأكبره، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشا وكلا أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو إمام الموحدين. الشرط الثاني لا بد أن تحافظ على الصلوات الخمس فتكون من أهل الصلوات الخمس. ما تترك الصلوات أو بعضها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله انظروا هل لعبدي من نوافل. فإذا أكملت الفريضة قبلت، عنده نوافل ما شاء الله تسدد نقص فريضته فتقبل فريضته. فإذا قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. تأمل، يعني إذا ردت الصلاة رد سائر العمل، عنده صيام، عنده زكاة، عنده حج، عنده عمرة، عنده قراءة قرآن. النبي يقول إذا ردت الصلاة رد سائر العمل. فالمحافظة على الصلاة الخمس فرض حتم لا بد منها إذا أردت أن يقبل صيامك. ثم أذكر شيئا من آداب رمضان، ورمضان له آداب واجبة وآداب مستحبة. فأما الآداب الواجبة أولها الإخلاص لله جل وعلا، تصوم مخلصا لله تبتغي وجه الله. ما تصوم لأن الجماعة كلهم صائمين، الزملاء كلهم صائمين، أهل البيت كلهم صائمين، من الناس من يصوم عادة أو موافقة. لا، أنت تصوم تبتغي وجه الله مخلصا لله. ولأن مر معنا في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي يعني يبتغي وجه الله. والحديث الآخر الذي مر معنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا لابد من الإخلاص. والله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لابد من الإخلاص في العمل، وهو أن يقصد به الإنسان وجه الله جل وعلا ولا يرائي به أحدا ولا يريد به وجه أحد. فهذا شرط حتم، أدب واجب. الأدب الثاني الواجب تبييت الصيام من الليل، يبيته قبل طلوع الفجر الثاني. ويدل على هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام من الليل، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. جاء بعض الألفاظ: من لم يجمع الصيام من الليل، قال العلماء المراد أنه ينوي الصيام قبل طلوع الفجر، فإن طلع عليه الفجر الثاني، الفجر الذي يحرم الطعام والشراب وهو لم ينوي، عليه أن يمسك هذا اليوم ويقضي يوما مكانه، لأنه لا بد أن يصوم اليوم كاملا من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. فهذا من الأداب الواجبة. وتنازع العلماء هل يكفي الإنسان أن ينوي نية واحدة من أول الشهر أو كل ليلة ينوي الصيام. الأظهر والله أعلم أنه ينوي الصيام أول ليلة، ولكن يستديم النية، يقول خلاص أنا إن شاء الله بصوم رمضان هذا كله، هذا اللي في قلبه ما يحتاج يتكلم، فهو ينوي أول ليلة وناوي رمضان كله مستديم للنية. ولهذا لو سألته بعد يوم أو يومين قلت: شو رأيك أنت غدا؟ قلت: شو فيك أنت ما تعرف أنه صيام، ما تعرف أنه في رمضان؟ يعني النية مستدامة موجودة. لذلك على الصحيح يكفي النية أول ليلة بشرط أنه ينوي الاستدامة، يعني صيام الشهر كله، وهذا متضمن لصيام لنية الصيام كل ليلة، لأنه نوى واستمر ناوي الشهر كله. لكن لو سافر وأفطر، أو حاضت المرأة ثم طهرت من الحيضة ونفست ثم طهرت، هنا لابد ينوي من جديد، لابد ينوي من جديد. فسافر يومين أو ثلاثة أفطر ثم رجع وصل بيته وأراد الصيام، لابد ينوي من جديد، لأنه قطع النية السابقة المستدامة بالفطر. ومن آداب الصيام الواجبة تجنب قول الزور والأمور المحرمة من الغش والكذب والنميمة وسائر المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة، فليس لله عز وجل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا، صيام يراد به الصيام عن كل ما حرم الله. فإذا كان يبي يدع الطعام والشراب لكن يبي يقول الزور ويشهد شهادة الزور، ليس لله حاجة في هذا الصيام، لأنه ما ينفع صاحبه. وجاء أيضا في الحديث الصحيح عند ابن ماجه والدارمي عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. نسأل الله العافية. رب صائم حظه من الصيام ما هو أجر ثواب؟ لا الجوع والعطش فقط، امتنع عن الأكل والشرب، لأنه أفسد الصيام بقول الزور بالغيبة بالنميمة بفعل المحرمات. وقد قدمنا قول مسعود: لا يكن يوم صوم أحدكم ويوم فطره سواء، وإن سابه أحد فليقول إني من صائم، فكف عن المحرمات. وهذه يجب الكف عنها في كل وقت وأوان، لكن تتأكد في رمضان. من الآداب أيضا ينبه على أنه ينبغي الإنسان أن يتجنب النظر إلى المحرمات، فلا ينظر إلى النساء الأجنبيات، لا ينظر في هذه الأجهزة التي قربت البعيد، فينظر في الصور وفي المناظر وفي الأمور المحرمة، لا، ما يجوز. يجب أن تتجنب هذا وجوبا في كل وقت، ويتأكد في رمضان. فجميع ما حرمه الله يجب على الإنسان أن يكف عنه حتى يكون صيامه مقبولا عند الله جل وعلا. وهناك آداب مستحبة للصيام، فمن هذه الآداب الدعاء عند رؤية هلال رمضان إذا تيسر لك ورأيته. قد ما ترى في الليلة الأولى لكن ترى الليلة الثانية أو الثالثة، فقد ثبت عند الدارمي بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. ورواه الإمام أحمد الترمذي دون قوله والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. إذن تدعو بهذا الدعاء، وهذا عام في الأشهر كلها، ورمضان من هذه الأشهر. من الآداب المستحبة السحور، والسحور والسحور، السحور بالفتح هو الطعام الذي يتسحر به، والسحور بضم السين هو الفعل هو الأكل. فعندك طعام الآن تجهزه أو عندك تمر تجهزه تقول أريد أتسحر به، تقول عن التمر هذا سحوري بالفتح. وإذا قمت تأكل تقول أنا في السحور الآن لأني آكل أفعل. وبعض العلم يقول لا فرق، كلها يقال لها السحور بالفتح على الطعام وعلى فعل الأكل أو على فعل السحور. فالسحور سنة مؤكدة ينبغي أن تتأدب بها وتكون من أهلها. واسمع إلى الأحاديث في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان، اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، في بركة، بركة على البدن يتقوى، بركة من حيث الأجر والثواب، بركة في كل حال، ما دام النبي قال بركة فهو بركة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عمر قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله على عبده أو على عباده هي الثناء عليهم في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على المؤمنين الدعاء لهم أو الاستغفار لهم. فانظر رحمة الله، تأكل طعام تريد تسد حاجتك ورغبتك في الأكل، ربك يصلي عليك ويثني عليك في الملأ الأعلى، والملائكة يستغفرون لك، فلا تفوت هذا الأجر العظيم. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه مسلم الدارمي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يأمرنا أن نصنع له الطعام ليتسحر به فلا يصيب منه كثيرا، يعني إذا قدمنا الطعام جاء وقت السحر يأكل قليل. فقلنا له تأمرنا به، تأمرنا نصنع الطعام ولا تصيب منه إلا قليلا. قال إني لا آمركم به أني أشتهيه، لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. والأفضل أن تتسحر على تمر أو تجعل من السحور تمر، لما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة سحور المؤمن، نعمة سحور المؤمن التمر، نعمة سحور المؤمن التمر. ومما ينبغي أيضا أن تؤخر السحور إلى ما قبل الأذان، بل حتى لو انتهيت قبل الأذان بربع ساعة، بعشر دقائق، أو قبل أن يؤذن بدقيقتين ثلاث شربت ماء، هذا فضل عظيم تأخير السحور. ويدل عليه ما رواه الطبراني في الكبير وابن عدي بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكروا بالإفطار وأخروا السحور، وأخروا السحور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، أو قال أنس، قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، يعني ربع ساعة. لا بس تقدم ربع ساعة، ثلث ساعة، بل حتى لو أردت تأكل قبل ذلك، لكن قبل الأذان بقليل اشرب شربة ماء. يدل له ما رواه الإمام أحمد بسند جيد من حديث أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني لو قبل الأذان أخذت جرعة ماء واحدة كتب الله لك أجر المتسحرين وصلى الله عليك وملائكته. يعني بعض الناس يمكن السحر قبل الفجر بساعتين بثلاث، إذ جاء وقت السحور يقول: أنا شبعان ما أريد، لا توقظوني إلا بعد الأذان. نقول: لا تفوت على نفسك الأجر يا أخي، وليس لازم أن تأكل كثيرا، كل حبة تمر واحدة، اجرع جرعة واحدة مما حتى تحصل لك البركة ويصلي الله عليك وتصلي عليك الملائكة وتصيب السنة. ومن آداب الصيام المستحبة الإفطار وتعجيل الفطر عند تحقق غروب الشمس. لما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار إلى المشرق، إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أن ترى قرص الشمس إذا غاب قرصها الأعلى اختفت، أول ما تختفي عنك بالأفق هنا حل الصيام. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير، أو قال نعم، لا تزال أمة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير، هذا خير. من بعض الناس يأتي الشيطان يدخل عليه يقول: يا أخي احتاط، أنت صمت 17 ساعة، احتاط لك ربع ساعة. لا، غربت الشمس، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أنا ما عندنا شيء اسمه احتياط، عندنا شيء اسمه اتباع، إلا إذا اشتبهت الأمور ذاك شيء آخر. لكن كيف أعرف أن الشمس غربت؟ إذا كنت في الصحراء وأراها أنا أعتمد على رؤيتي. أنا داخل المدن أعتمد المؤذن الثقة، أهل المدينة كلهم يستطيعون يتابعون أذان المسجد النبوي، مع أنه والله الحمد الآن يسر الله الأمور، كل واحد معه جوال وكل جوال فيه تطبيق أو تطبيقات تحدد لك وقت الأذان لكل صلاة بالدقة وفي المكان الذي تكون فيه. فينبغي الإنسان أن يحرص على الإفطار. طيب، هنا مسألة قبل أن نتجاوز، وهي أحيانا تكون مسافر مثلا ومنذ خرجت من البلد تقول والله إن شاء الله أنا بفطر، أنا إن شاء الله بس أريد أن أصل إلى أول محطة أو حتى أتجاوز البلد، يعني ما يجوز تفطر وأنت في بلدك، قد يعرض لك أمر وتترك السفر أو يحصل لك أمر لا بد منه ترجع، خليك على الصيام، ما تفطر إلا إذا فارقت عامر البنيان، هذا طبعا الذي من أهل البلد. أما الإخوة المسافرون مثل الأخوان اللي يأتون للعمرة ويأتي للمدينة ومكثى أقل من 4 أيام أو يريد يمشي، هذا لا حرج عليه يفطر لأنه أصله هذا ليس بلده، المراد بلد الذي يقطن فيه. طيب أخونا هذا ذهب فجاء المحطة الأولى مغلقة، الثانية مغلقة، الثالثة مغلقة، حتى دنا بعد الظهر، قال أقول مر نصف النهار الآن أنا أريد أتم الصيام، ما حكم صيامه؟ صحيح. لماذا؟ لأنه علقه على شيء، إن شاء الله آت المكان أشتري وأجد، لكن أخونا الآخر قال لا أنا نويت الإفطار، أنا ترى مفطر من الآن خلاص، وجدنا طعام ما وجدنا، نقول أنت أفطرت، وبعدين قال لا أنا أكمل صيام، نقول لا إنما الأعمال بالنية، أنت نويت قطع الصيام من قطع الصيام ما فيه. مما ينبغي من الأداب أن تفطر الصائمين وتحرص على تفطيرهم ما دام أنه مسلم، ما تخص أحد دون أحد. ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. الله أكبر، الذي يثيب الجواد الكريم، لك مثل أجره، ما ينقص من أجر شيء، لأنه لو كان ينقص من أجر شيء يقول له ما بك تفطرني، لا لا تفطرني أنا أريد أجري نفسي، نقول أفطر وأجرك لك والله يعطي مثل أجرك، الله جواد كريم. ولو على جرعة ماء، ولو حبة تمر، ولو حبة تمر، ما هو لازم أن يكون طعاما كثيرا. ولهذا سبحان الله ترى في المسجد النبوي كذلك في المسجد الحرام خاصة الذي يطوفون ويسعون يعطيه أناس تمر، يعطونه 4-5 حبات فيأكل، وهو أثناء الإفطار حينما يؤذن يمر به شخص يعطيه تمرة أو تمرتين، هذا الذي أعطاه تمرتين أكل واحدة وأعطى الذي وراءه تمرة، الأجر مفتوح يا أخوان، كرم الله سبحانه وتعالى. فاحرص على تفطير الصائمين إذا كان يمكن في المسجد أو تأتي بهم في بيتك أو مكان تجمع لهم، أو تشتري تمرا وطعاما وتذهب به إلى البيوت، إلى الناس، إلى الجيران، خاصة المحتاجين يحتاجون إلى الطعام والشراب. ويسن أن يكون الفطر على رطبات، على رطب، لما رواه أبو داود بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما شرب ماء، لكن لو كنت في الطريق ما معك لا ماء ولا رطب ولا شيء يؤكل، تنتظر تصل المحطة. بعض العامة يقول خذ لك عود من الأرض اقضمه، نقول لا، انوي بس، انوي بقلبك الإفطار وإنما الأعمال بالنية وأفطرت. من أداب رمضان الاجتهاد بالدعاء بخير الدنيا والآخرة، فإن رمضان كله ليله ونهاره كله محل لإجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن قال 3 دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. يعني دعوة الصائم ما دام صائم من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، هذا كله وقت إجابة الدعاء لأنه صائم. وأيضا جاء عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار كل ليلة، وإنه لكل مسلم في كل يوم وليلة من رمضان دعوة مستجابة، إذن حتى في الليل. وثبت أيضا عند الإفطار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. ومن الآداب قيام رمضان يا أخوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت قم مع إمامك، أولا حضر الصلاة الخمس، صلي العشاء مع الإمام، واحضر صلاة الترويح من أولها إلى أن يسلم الإمام. طيب المسجد النبوي فيه إمامان ولو فيه ثلاثة أو أربعة، هي صلاة واحدة في هذا المسجد، فقم مع الإمام حتى ينصرف، يكتب الله لك قيام ليلة كاملة، كما صح الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الإمام قام كم صلاة؟ ساعة، ساعة إلا ربع، ساعة وربع، المهم ما دمت قمت مع إمامك حتى ينصرف يكتب الله لك قيام ليلة تامة 10 ساعات أو 12 ساعة. وحافظ عليه طيلة رمضان تكون ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، بس احتسب عند الله عز وجل يغفر الله لك ما تقدم من الذنوب كلها. من آداب رمضان العمرة في رمضان، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، قال عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، عمرة في رمضان تقضي حجة مثل الحجة، حج كامل، بعض الألفاظ حجة معي أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم. وهذا بعد غروب الشمس، من غروب الشمس اليوم يبدأ وقت رمضان إلى مغيب آخر يوم من رمضان، إذا بدأت ليلة العيد خلاص انتهى رمضان. من الآداب الإكثار من تلاوة القرآن، لأن هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد ثبت عن جمع من السلف كانوا يختمون كل يوم، ثبت عن عمران بن حسين وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وثبت عن جمع كان الشافعي يختم كل يوم مرتين، وكان البخاري يختم كل يوم في النهار مرة، وكل 3 ليالي يختم مرة، وكان الإمام أحمد يقول ختمت القرآن في يوم وتأملت آيات الصبر، وقد ذكر الله الصبر في أكثر من 90 موضع. يختم يقرأ بسرعة ويستحضر ويستدرك. وثبت عن الإمام أبي حنيفة وثبت عن الإمام مالك، وهذا جديد من السلف. بعض الناس يستغرب يقول كيف، نقول ما جربت، أنت اقرأ، خصص وقت كبير للقرآن، لا تنشغل بغيره، وانظر كيف يفتح الله عليك. أول ما يبدأ الإنسان يكون القرآن ثقيل عليه ويتعتع ويقف، لكن إذا استمر في القراءة يفتح الله عليه وينجرد ويحدر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة من الهواء التي قد هبت، مرسلة ما تتوقف، أكثر من قراءة القرآن وحرصوا عليه، غير الذي يكون مع الإمام. ولا تفرطوا في هذا النصيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن الآداب عموما الجد والاجتهاد في رمضان، جد يا أخي هو كله شهر، جد بالصيام بالصلاة بقراءة القرآن، تفطير الصائمين، الإحسان إلى الأقارب، صلة الرحم، كل عمل صالح جد فيه فإنها فرصة العمر التي قد لا تتكرر. ما تدري هل تشهد رمضان السنة القادمة ولا لا، بل ما تدري هل تتمه ولا ما تتمه، فهي فرصة عمر ما تفوت، ولا ينبغي التفريط بها في جميع جميع أعمال الخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. صيام، قيام، دعاء، استغفار، قراءة قرآن، يحتسب الإفطار، السحور، والأعمال كلها، لأن هذا خير عظيم. وأنتم لاحظتم فيما مضى رمضان من أسرع الأشهر مرورا يا أخو، ما أن يبدأ الإنسان به لو يقول سبحان الله يمر سريعا، يقول سبحان الله رمضان هذه السنة مر سريعا. لا، هو ما مر سريعا، هو كغيره 24 ساعة اليوم والليلة، لكن لأنه كان في عبادة وكنت من عبادة إلى عبادة، وأنت مؤمن حريص على طاعة الله وعلى الأجر والثواب، والله يمر بك سريعا. لكن قد يكون بعض الناس ثقيل عليه لأنه ما يريد الصيام، يصوم من أجل الناس أو يقوم من أجل الناس، يرائي، يكون طويلا عليه. فالله الله يا أخوتاه استغلوا شاركم، والحمد لله يعني قد تبين الأمر لنا وتجلى. كان قديما ربما لا يأتيك الخبر إلا قبل الفجر، الآن تبين قبل مغيب الشمس في المدينة يأتينا الخبر، لأنهم رأوه في مكان آخر قد غابت الشمس. فعلينا أن نتبطن لقضية من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا من فرضيته واحتسابا لأجله ثوابه، وكذلك قيام رمضان تقومه إيمانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا قيام رمضان، واحتسابا لأجل الصلاة عند الله عز وجل أجرها وثوابها. فنقوم مع الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب لنا قيام ليلة، وأيضا العشر الأواخر رمضان تجتهد، خاصة الأوتار، لعلك توفق لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ليلة واحدة خير من 83 سنة وبضعة أشهر، وهي ليلة واحدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.